الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: طهران تحاول تكريس هيمنتها على لبنان، معلومات الطاقة لن تصدر اليوم جدول أسعار المحروقات، النواب الثلاثة لن يحضروا أمام بيطار وترجيح إصدار مذكرات توقيف بحقهم، أبيض أدوية علاج السرطان تصل قريبا، عبد اللهيان في بيروت وحزب الله الحكومة ربح للمقاومة ولرئيسها، هل تخاف من غضب أمريكا؟ ميقات اكتشفنا المعابر غير النظامية بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني. جلسة حكومية أولى في السرايا 50 مليارا لمتضررين انفجار المرفأ وملف الكهرباء يغيب. 4 جرحى في استهداف حوثي جديد لمطار أبها السعودي. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. زيارة وزير الخارجية الإيراني لبيروت ظاهريا دبلوماسية بروتوكولية وللتهنئة بالحكومة الجديدة، أما عمليا فهي وكما يرى مراقبون لتكريس الهيمنة الجديدة على لبنان بعد سلسلة المواقف الإيرانية في هذا الخصوص، وأبرزها تلك التي أعلنت أن لديها فصيلا مسلحا ضمن الجيوش التي أنشئت، في إشارة إلى حزب الله الذي يبدو أنه قرر كشف بعضا من أوراقه واللعب على المكشوف من خلال اعتباره أن الحكومة الحالية هي ربح له. تزامنا لفت كلام غير مقنع لرئيس الحكومة الذي قال: اكتشفنا المعابر غير النظامية بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني، ليطرح سؤال بسيط: أين هي الأجهزة الأمنية وما هي مهامها ولماذا وضعت في الأدراج الإخبارات النيابية وغير النيابية التي قدمت عن معابر التهريب وبالأسماء؟ طبعا لن نسمع أي إجابة. أما حياتيا فالمواطن مشغول بالبنزين والمازوت وجدول الأسعار الجديد الذي لم يبصر النور أمس وقد لا يبصره اليوم أيضا، فيما وزارة الطاقة تحذر المحطات المقفلة لكن لا من يسمع ولا من يرد.
فقد ذكرت معلومات صحفية غير رسمية أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكمية المخزنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها بعد عودة الطوابير إلى بعض منها وإغلاق معظمها بحجة عدم صدور الجدول.
وكان وزير الطاقة وليد فياض أعلن أن تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة شكل ابتزازا وخرقا للقوانين، لافتا إلى أنه كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصا أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول.
وحذر فياض من مخاطر مثل هذه التصرفات التي وضعها تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، مؤكدا مشاركة وزارة الاقتصاد وكل القوى الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تمهيدا لإنزال العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه.
قضائيا، بعد رفض محكمة الاستئناف في بيروت طلب كف يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار وعودته إلى متابعة تحقيقاته وتحديده مواعيد الاستجواب، في 12 تشرين الأول لاستجواب النائب علي حسن خليل و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق و28 منه لاستجواب الرئيس حسن دياب. أكدت مصادر معنية بالملف أن أحدا منهم لن يحضر الجلسات.
ورجحت أن يصدر البيطار مذكرة توقيف في حق النواب الثلاثة، فيما يتجه حسن خليل وزعيتر إلى تقديم دعوى طلب رد أمام محكمة التمييز لكف يد القاضي مجددا إلى حين بدء دورة العقد الثاني لمجلس النواب، ما يحتم على المحقق العدلي حينها أن يستأذن مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق النواب المستوجبين.
صحيا، أعلن وزير الصحة فراس أبيض أن عدم توفر الكثير من أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان ناتج عن أسباب متعددة، أهمها عدم توفر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة. وفي الأسبوعين الماضيين وبعد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية توصلنا إلى انفراج قريب في هذا الملف.
أضاف أبيض أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان إلى شركات الأدوية في الخارج، وستبدأ دفعات من أدوية علاج السرطان وبالوصول إلى لبنان قريبا، وقال هذا جزء من الحل، ويبقى العمل على التأكد من منع تهريب أو تخزين الدواء ووصوله إلى من هم بأمس الحاجة إليه.
على صعيد طبي آخر، نبهت مصادر طبية مطلعة من خطورة الإعلان عن تشكيل نقابة جديدة لتجار المعدات والمواد الطبية في لبنان، مع الإشارة إلى أنه تم الإعلان بشكل رسمي عن اجتماع الجمعية العمومية لهذه النقابة في إحدى الصحف المحلية.
وتساءلت المصادر عن سبب تشكيل نقابة مؤلفة من شركات لا تتعدى حصتها السوقية 5% من السوق المحلية على أبعد تقدير، علما أنه توجد نقابة فاعلة في بيروت مسجلة لدى الدولة اللبنانية منذ أكثر من 30 عاما ومعترف بها من قبل كل السلطات والأجهزة المعنية، ألا وهي نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وسألت المصادر الطبية لماذا لم تعمل هذه الشركات على الانضمام إلى النقابة التاريخية في بيروت، فهل السبب هو تجمع لتجار محليين غير مستوردين وليسوا ممثلين للشركات العالمية، أم أن هنالك من يسعى إلى تشكيل نقابة محصورة بحارة حريك كما يقول الإعلان عن الجمعية العمومية، علما أن عددا من المسؤولين والمستشارين السابقين لم يخفي نيته دعم تجمع ثان بهدف شق الصف أو عقدة التمثيل على غرار 6 و6 مكرر أم 3 و3 و3 مكرر. وأسفت المصادر على هذا النهج المعتمد من قبل البعض في الاستمرار بتقسيم الصفوف بدلا من توحيدها.
يبدأ وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان الذي وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في 10 من مساء أمس بعدما اختتم لقاءاته في موسكو وفتح له صالون الشرف، يبدأ اليوم محادثات رسمية في بيروت يستهلها بزيارة رئيس الجمهورية ميشيل عون في 9:30 صباحا في بعبدة، ثم ينتقل إلى عين التين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في 11:30 قبل أن يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 1:45 من بعد الظهر، على أن يجتمع مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في 2، ويعقد في 7 مساء لقاء مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية.
كما يلتقي عبد اللهيان بطبيعة الحال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن يختتم جولته بمؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية قبل التوجه إلى دمشق.
في المطار قال رئيس الدبلوماسية الإيرانية إن بلاده لن تبخل بحال من الأحوال في مجال مساعدة لبنان ومؤازرته في حال طلب منها أي مساعدة، أضاف أن لبنان سيتمكن من تخطي كل الصعوبات التي يعاني منها كما تخطى الشعب اللبناني الشقيق كل المراحل الصعبة التي مر بها.
أوساط تعارض السياسة الإيرانية في لبنان رأت أن جل ما تريده طهران هو أن تثبت أنها موجودة في لبنان بعدما أقلقها الحضور الدولي فيه منذ انفجار 4 آب إلى اليوم، وتحديدا الحراك الأمريكي والفرنسي والأوروبي في لبنان والمنطقة، وللتأكيد أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز دورها أو يتجاهل حيثيتها في لبنان، وأنها جزء من المشهدية التي ولدت الحكومة اللبنانية وأنه لا يمكن تجاوزها.
ورفضا لزيارة وزير الخارجية الإيراني، قال رئيس حركة التغيير إلي محفوظ إن إيران ليست السبب المباشر فيما وصلنا إليه، بل سلوك الدولة اللبنانية المرتهنة لحزب الله لا يساعد على القيام بعملية إنقاذية.
وأوضح لصحيفة الأخبار أن الهدف من اعتصام المجموعات السيادية أمس أمام وزارة الخارجية توجيه رسالة إلى الغرب أننا نرفض الاحتلال الإيراني الذي ساهم في عزل لبنان عن الدول العربية، مشددا على أن نموذج دحر الاحتلال السوري يؤكد أننا سننتهي من الاحتلال الإيراني.
وكان محفوظ وفي كلمته أثناء التحرك عبر عن رفض زيارة عبد اللهيان لافتا إلى أن دولتنا محتلة فعليا وهي امتداد للنظام والنفوذ الإيراني الذي يرسل وزير خارجيته مرتديا ثوب المندوب السامي ليعطي التعليمات ويتمم الصفقات مع المنظومة الفاسدة المجرمة.
زيارة وزير خارجية إيران للبنان اليوم لا تأتي في السياق الدبلوماسي الطبيعي بين الدول، هي تحد، هي تمثيل سافر لاحتلال عم نرفضه وعم نقاومه ورح نضلنا نقاومه بكل الوسائل. نحن اللبنانيين السياديين الأحرار جئنا من أمام مقر وزارة الخارجية اللبنانية نرفع الصوت عاليا لنوجه الكلام إلى المحتل الإيراني ونقول إن السيادة قبل الرغيف وإننا سنقاوم كل احتلال مستندين إلى حقنا في تطبيق الدستور وتطبيق اتفاقيات الهدنة ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559 1680 1701 ونزع كل سلاح غير شرعي وحصر هذا السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ما بدنا جيش بلبنان إلا الجيش اللبناني.
نحن اللبنانيون السياديون الأحرار ننادي ونقول للضيف غير المرحب به: لا أهلا ولا سهلا بممثل الاحتلال الإيراني في لبنان. لا سلطة
بيروت حرة حرة.
لا لسلطة الخنوع والخضوع ولا لطاقم الحكم الفاسد صنيعة هذا الاحتلال. نقول بالعين وبالأذن وبالفم الملآن: أنتم خنتم لبنان، بمعنى أنتم خونة للوطن، ولا تمثلون إلا سلطة الاحتلال، لا تمثلون إلا أنفسكم. نطالب بالتحرير وأنتم تأخذوننا نحو معتقل الجحيم. لا للاحتلال، لا لعملاء الاحتلال، لا لسلاح الاحتلال. عشتم، عاش لبنان سيد حر مستقل.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم غمز من قناة الرئيس ميقاتي بالتوجه إلى المسؤول الذي يقول إذا فعلنا ذلك تغضب أمريكا، في إشارة إلى كلام رئيس الحكومة الأخير حول العلاقة مع سوريا والخشية من عقوبات قيصر، فقال: خائف أن تتكلم كلمة يمكن أن تغضبها، يا أخي قف وتأكد أنك إذا صرخت بصوت عال ستستجيب أمريكا غصبا عنها.
وتساءل قاسم عن السبب الذي يحول دون اتخاذ الحكومة إجراءات لإعادة العلاقات مع سوريا، متهما كل من يعارض ذلك بمخالفة الدستور الذي ينص على تمييز العلاقات بين البلدين، ومشددا في الوقت نفسه على أن حزب الله يعتبر تشكيل الحكومة الحالية بمثابة ربح للمقاومة، ومنوها في هذا المجال بكسر الحصار الأمريكي بشكل صارخ جدا من خلال إدخال صهاريج المازوت الذي سماه بالوطني الإيراني إلى لبنان.
رئيس الحكومة أكد عن دخول الوقود الإيراني لبنان أن لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية، وأنه لا يمكن لحزب الله الاعتراض على مراقبة المعابر النظامية، أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني، كاشفا لسكاي نيوز عربية أنه سيعبر لوزير الخارجية الإيراني عن موقفنا الداعي إلى التزام إيران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي.
وأعلن ميقاتي القيام بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت ولمساعدة أهالي ضحايا الانفجار، مؤكدا مصداقية المحقق العدلي طارق البيطار، ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، وقال إنه وقع مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء، لافتا إلى أن الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة.
وعن ملف الكهرباء أوضح أن الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهربائي، وأنه لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.
أضاف ميقاتي: سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء، معلنا وضع أمال كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافيا، ومشيرا إلى أن الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه. وحول ملف المفاوضات البحرية مع إسرائيل قال رئيس الحكومة إنه يهمنا استخراج النفط والغاز والتنازل عن حدودنا أمر غير وارد.
وشدد ميقاتي على أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وأنه لم يحل الوقت بعد لحسم قرار ترشحه.
وزير الإعلام جورج قرداحي: وبعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي وغاب عنها ملف الكهرباء لوجود وزير الطاقة في الأردن، نقل عن الرئيس ميقاتي القول:
إن حكومتنا أمامها لوحة قيادة من 4 نقاط: أولاً الأمن والمحافظة على الأمن استناداً إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة في الجنوب. ثانياً الموضوع المالي وهو أساسي بالنسبة إلينا، وهو يبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم هنالك وضع القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع، ولعل الموضوع الأهم في المجال المالي هو موضوع ودائع المودعين، وشدد على ودائع المودعين وهو أمر أساسي بالنسبة لنا كما قال. وعندي يوميا ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع للمودعين، وعندما تتضح الصورة سوف أطلع مجلس وزراء على نتيجة هذه الدراسة حسب تعبيره. ثالثا، الموضوع الاجتماعي وخاصة التربية والصحة والشؤون الأخرى، ويقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة. رابعا، الخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والمطار والنفايات إلى آخره. وقال الرئيس ميقاتي إن جميع هذه القضايا ملحة وسوف تنجز الخطط لحلها بأسرع وقت ممكن.
ومما جاء في المقررات الحكومية،
الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلافا لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع إلى رأي رئيس ديوان المحاسبة، الموافقة على إبرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، الموافقة على تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة. ومن خارج جدول الأعمال، تمت الموافقة على قبول هبة مقدمة من فرنسا وهي عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر.
وفي الجلسة عرض وزير الصناعة جورج دباكيان وزير عباس الحاج حسن للصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية، تحديدا فيما يتعلق بكلفة النقل المرتفعة. ولدى استفسار ميقاتي من وزير الأشغال علي حمي حول الأسباب، شرح له الأخير أزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية.
عندها طلب رئيس الحكومة من وزير الأشغال التواصل مع الجانب السوري للبحث في حلول، مؤكدا أن لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد، إلا أن حمية أصر على أن يتم الأمر بتكليف رسمي، فوافق ميقاتي وأكد له أن الحكومة تكلفه رسميا التواصل مع نظرائه السوري والعراقي والأردني والتركي، وسجل ذلك في محضر الجلسة بناء على طلب الوزير حمي.
في هذه الأثناء تحدثت مصادر مطلعة عن تنسيق بين الرئيسين عون وميقاتي فيما خص ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة التي تعرض في مجلس الوزراء للتفاوض على أساسها مع الصندوق، وأوضحت أن الخطة ستكون محكمة ليصار إلى طرحها على أن مجلس الوزراء مجتمعا الذي سيعرض ملاحظات، لسيما أن هناك إضافات على الخطة التي أنجزتها الحكومة السابقة.
وأفادت المصادر بأن هناك استعجالا في هذا المجال، ولذلك تعقد اجتماعات مكثفة من ضمن التحضير للتفاوض، لأن الأساس هو عرض وقائع وأرقام وتوزيع الخسائر بشكل عادل. وقالت إن التركيز المقبل يتصل على موضوع الكهرباء ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في زيارة وزير الطاقة لمصر والأردن، وربما تكون له زيارة مقبلة لسوريا إلى متابعة استقراض 100 مليون دولار من مصر في لبنان، على أن ملف ترسيم الحدود قد يطرح قريبا أيضا.
انتخابيا، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه لن يتقدم شخصيا بأي تعديل يتعلق بقانون الانتخاب له طابع سياسي، إصرارا منه على التزام وزارته بالحياد وعدم الحياز لفريق على حساب آخر.
ولفت إلى أنه أخذ على نفسه عدم التدخل في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، تاركا للبرلمان تعديل ما يراه مناسبا، ومؤكدا ألا مجال لتأجيل الانتخابات بعدما التزمت الحكومة بإتمامها، ومشددا على أن سير العملية الانتخابية سيكون موضع مراقبة ومواكبة من المجتمع الدولي للتأكد من نزاهتها وعدم انحياز الجهة المشرفة عليها لهذا الفريق أو ذاك.
أفادت مصادر صحيفة الأخبار بعملية سرقة في مخزن مستشفى البترون الحكومي كناية عن كمامات وكفوف ومستلزمات للوقاية من كورونا كانت قدمت كهبات إلى المستشفى من جمعيات أهلية وبلديات، وبحسب المصادر فقد بيعت المسروقات في عدد من متاجر البترون.
وقد فتحت مفرزة طرابلس القضائية تحقيقا في وحدة الشرطة القضائية واستجوبت عددا من المشتبه بهم، إذ تم الاستماع إلى إفادة الموظفين في المستشفى وسحبت عناصر الشرطة المستلزمات من المتجر من دون أن يتم توقيف أي مشتبه به حتى الساعة.
على صعيد متصل، عقدت أمس جلسة استماع في قسم المباحث الجنائية في وحدة الشرطة القضائية في بيروت مخصصة لملف اللقاح المزور.
كما تم استدعاء المتهمة الرئيسية في الملف الممرضة في مستشفى البترون الحكومي سين زين، لكنها لم تحضر، وبرر محامي الدفاع غيابها بأنها مريضة من دون أن يقدم أي تقرير طبي يثبت ذلك، فتم رفض العذر. في المقابل أخلي سبيل الطبيب المسؤول عن المختبر لعدم ثبوت ضلوعه في الملف.
نفت مصادر في إدارة السير والأليات والمركبات صدور أي قرار برفع رسوم التسجيل والخدمات الأخرى، وأكدت أن إقفال مراكزها أمام معاملات تسجيل السيارات ودفع الميكانيك، وهي اقتصرت أمس على إصدار شهادات السوق، يعود إلى عدم الانتهاء من الفترة التجريبية للأنظمة التقنية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن التعديل يطال طريقة تسعير السيارات، وهو أمر تعمل المصلحة عليه منذ 3 سنوات بالتعاون مع الجمارك والإدارات المعنية، ولا علاقة له بالأزمة أو بفترة ما بعد ارتفاع سعر الدولار. وقالت إن سعر الدولار المعتمد للسيارات سيبقى على السعر الرسمي للدولار.
سجل عدد كورونا 7 وفيات و796 إصابة جديدة في لبنان.
أصيب مساء أمس 4 عاملين بشكل طفيف في مطار أبها في جنوب السعودية نتيجة محاولة لاستهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية تهشم الزجاج في بعض واجهات المطار، مضيفا أنه قام بتدمير موقع إطلاق الطائرة المسيرة المفخخة في محافظة صعدة شمال اليمن، وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق. واعتبر التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في مطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، لافتا إلى أنه يتخذ إجراءات عملية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
قتل فجرا قرابة 15 شخصا في زلزال عنيف ضرب جنوب باكستان، في حين قال رئيس هيئة إدارة الكوارث في بلوشستان إن ما بين 15 إلى 20 شخصا لقوا مصرعهم حتى الساعة، وحصيلة القتلى قد ترتفع أكثر.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونة حتشيتي.
كتل هوائية حارة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، توصفي إلى أريل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلات الموسمية بالمناطق الجنوبية وبتوصل لل 31 درجة مع درجات حرارة ليلية منخفضة. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و65%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة توصفي إلى أريل غيوم مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الجنوبية، والسبت قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة بالمناطق الجنوبية ونسبة رطوبة منخفضة. أما الأحد فتوصفي إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. طهران تحاول تكريس هيمنتها على لبنان. معلومات الطاقة لن تصدر اليوم جدول أسعار المحروقات. النواب 3 لن يحضروا أمام بطار وترجح إصدار مذكرات توقيف بحقهم. أبيض أدوية علاج السرطان تصل قريبا. عبد اللهيان في بيروت وحزب الله الحكومة ربح للمقاومة ولرئيسها، هل تخاف من غضب أمريكا؟ ميقات اكتشفنا المعابر غير النظامية بعد دخول صغاريج المازوت الإيراني. جلسة حكومية أولى في السرايا 50 مليارا لمتضرر انفجار المرفأ، وملف الكهرباء يغيب. 4 جرحى في استهداف حوثي جديد لمطار أبها السعودي. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صغير وبيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.